استغفر الله الذي لا اله الا هو. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قال المصنف: وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب، دي غلطة مطبعية، مثال تخصيص الكتاب بالكتاب مش والسنة، مثال تخصيص الكتاب بالكتاب مكتوب والسنة، دي غلطة مطبعية، يكتب تخصيص الكتاب بالكتاب. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خص بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ذكرت قبل ذلك أن المخصص المنفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي الحس والعقل والشرع، وبعضهم استبدل كلمة الشرع بقوله والدليل السمعي، ولعل هذا أشبه، لأنهم ذكروا بشأن الأدلة المنفصلة التي تكون مندرجة تحت الدليل السمعي، ذكروا الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وذكروا التخصيص بمذهب الصحابي، وذكروا التخصيص بالمفهوم، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، وذكروا التخصيص بالعرف الذي هو العادة، وذكروا التخصيص بقرائن الحال أو بالقرائن. التخصيص بشأن الكتاب يعني تخصيص الكتاب، يمكن أن يكون التخصيص بالكتاب أيضا، ويمكن أن يكون التخصيص بالسنة، ويمكن أن يكون التخصيص بالإجماع، وكذلك بالقياس، وكذلك يمكن التخصيص بمفهوم الموافقة وبمفهوم المخالفة. أما من ناحية تخصيص الكتاب بالكتاب فقد ذهب الجمهور إلى أن هذا جائز، وثبوت ذلك في الكتاب يدل على الجواز بدرجة أكبر، وذهب البعض إلى أن تخصيص الكتاب بالكتاب لا يكون، لأن الخاص أتى لبيان العام أو أتى للبيان، وحيث إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا عليك الكتاب أو وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالآية دالة على أن الذكر الذي ورد فيها هو السنة، فتكون دالة على أن السنة تأتي مبينة للكتاب، فالمقصود أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تبين الكتاب، وليس الكتاب هو الذي يبين الكتاب. فاحتجوا بهذه الآية على أنه لا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، ولكن الذي يخصص الكتاب هو السنة، لقول الله لتبين للناس ما نزل إليهم. واعترض على هذا بأن الله تعالى قال أيضا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فكأن الكتاب أيضا نزل مبينا للكتاب ولغير الكتاب. فإن كان قد بيان فئة أخرى أن السنة تبين الكتاب، فهذا لا يلزم منه أنه لا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، أو لا يلزم منه أن الكتاب يبين أيضا الكتاب، لقول الله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والذي يدل على الجواز وقوع هذا في الكتاب نفسه، فلو لم يرد إلا ما كان في الكتاب من المخصصات للعمومات التي وردت في الكتاب لكان هذا كيفا في إثبات أن الكتاب يخصص بالكتاب أيضا، فكيف إذا كان قد ورد في السنة أو ما فكيف قد ورد في الكتاب ما يدل على أن الكتاب أيضا يجوز أن يخصص الكتاب. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قول الله تعالى بشأن المطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لفظ المطلقات هذا جمع معرف من الألف واللام، فهو من ألفاظ العموم لأنه جمع زيد فيه ألف ولام التي للتعريف، فتكون لاستغراق الجنس، أي تكون دالة على أن هذه اللفظة استغرقت كل جنس المطلقات، سواء كانت المطلقة مطلقة طلاقا رجعيا أو مطلقة طلاقا بائنا أو مدخولا بها أم ليست مدخولا بها، سواء كان الطلاق قد وقع عليها وهي لم يدخل بها، أو وقع عليها وقد دخل بها، أو كان الطلاق قد وقع عليها وقد دخل بها، أو كانت طلقة رجعية، أو كان الطلاق قد وقع عليها وهي مدخول بها وكان الطلاق بائنا، فلا تدل على أن كل فرد من أفراد المطلقات يجب عليها أن تتربص ثلاثة قروء. فتكون العدة لكل مطلقة بنص الآية هي ثلاثة قروء. ولسنا بصادد التفصيل الآن في القرء هل هو طهر أم الحيض، اختلف هذا كثيرا، فذهب بعضهم إلى أن الطهر إلى أن القرء هو الحيض، واحتجوا لهذا بأدلة، وذهب الآخرون إلى أن القرء هو الطهر واحتجوا لهذا بأدلة، والأشبه أن القرى هو الحيض، ولسنا بصدد التفصيل في هذا الآن، ولكن المهم أن نقول في هذا الموضع إن الآية دلت بعمومها على أن عدة المطلقة ثلاثة قروء. ورد في الكتاب أيضا ما يخصص هذا العموم، وهو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فكأن هذه الآية خصت المطلقة التي لم يدخل بها بحكم لم يذكر في الآية السابقة، دلت هذه الآية بخصوصها على أن المطلقة التي لم يدخل بها لا عدة عليها، لا تعتد بثلاثة قروء ولا بقرء ولا بشيء آخر، فكأن هذه الآية تكون قد خصصت عموم الآية السابقة، فيكون قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، محمولا على المطلقة التي دخل بها، سواء كان طلاقها رجعيا أم بائنا. وأما المطلقة التي لم يدخل بها فقد خرجت من إيه؟ من أفراد عموم هذه الآية، ولهذا تكون الآية الثانية مخصصة لعموم الآية السابقة. فحيث أنه ثابت أن في القرآن ما خصص عموم القرآن، فهذا يكون دليلا صريحا على جواز إيه؟ تخصيص الكتاب بالكتاب. وكذلك قال الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه الآية دلت بعمومها على نوعين من النساء، دلت على أن المرأة التي تكون حاملا وتطلق فإن عادتها تكون بوضع الحمل حتى ولو وضعته بعد دقيقة واحدة من تطليقها فقد قضت عدتها، ولا تعتد بثلاثة قروء كبقية المطلقات. ودلت أيضا على أن المرأة التي توفي عنها زوجها تعتد إلى أن تضع حملها، وبعد وضع الحمل تكون قد انقضت العدة فيجوز لها أن تتعرض للخطاب، أي يجوز لها أن تتزوج. معناه قد ورد آية أخرى وهي بشأن المتوفى عنها زوجها، ويقول الله تعالى: والذين تفون منكم أذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فتكون هذه الآية دالة على أن المتوفى عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشرة، فإن كانت حاملا تعتد بإيه؟ بوضع الحمل. فتكون الآية التي هي ولة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن خصصت قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآية الأولى دلت على أن المطلقة سواء كانت حاملا أو غير حامل، سواء كان طلاقها رجعيا أو غير رجعي، وسواء كان مدخولا بها أو لم يدخل بها، دلت على أن الطلاق على أن عدتها ثلاثة قروء. الآية الثانية التي ذكرناها دلت على أن عدة المطلقة التي لم يدخل بها إيه؟ لا شيء، لا عدة لها، فتكون قد خصصت الآية. الآية الثالثة دلت على أن عدة المطلقة إن كانت حاملا هي أن تضع الحمل، هي الفترة التي تمضي من لحظة تطليقها إلى أن تضع كل حملها، وبعد ذلك تنقضي عدتها، سواء وضعت بعد دقيقة بعد لحظة إلى آخره، وسواء وضعت بعد تسعة أشهر بعد تسعة أشهر أو بعد ثمانية أشهر، سواء كان هذا أو هذا، فلا تعتد بثلاثة قروء. الحقيقة أن قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء بينها وبين قول الله تعالى ولا تحمل أجلهن أن يضعن حملهن، وبينها وبين قوله تعالى والذين تفون منكم أذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، بين كل هذه الآيات عموم وخصوص. الآية الأولى عامة في المطلقات كلهن ولم تتعرض للمتوفى عنها زوجها، ولم تتعرض للتي دخل بها أم لم يدخل بها، وخاصة بشأن إيه؟ التطليق، لم تتعرض للمتوفى عنها زوجها، فهي عامة بشأن المطلقات وخاصة بشأن التطليق، لم تتعرض للمتوفى عنها زوجها. قول الله تعالى ولا تحمل أجلهن أن يضعن حملهن خاصة بالتي تكون حاملا، وعامة بشأن المتوفى عنها زوجها والمطلقة، فليست خاصة من كل الوجوه، ولكنها خاصة بشأن الحامل وعامة بشأن المتوفى عن زوجها والحامل. قول الله تعالى والذين تفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، تعتبر خاصة بشأن المتوفى عن زوجها ولم تتعرض للمطلقة بشيء. قول الله تعالى ولا تحمل أجلهن أن يضعن حملهن، خصص الآية السابقة وخصص أيضا قول الله تعالى والذين تفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ولهذا ذهب الجمهور إلى أن المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فعدتها أن تضع الحمل ولو بعد لحظة، فإن انقضت لحظة بعد تطليقها ووضعت كل حملها فقد انقضت عدتها، ويجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة. يرحمك الله. وإذا كانت حاملا وطلقت كانت عدتها أيضا منقضية بوضع الحمل، وهذا قال الجمهور، أي لها أقرب الأجلين. إن كانت حاملا فعدتها أن توضع الحمل، هذا أن تفعله زوجها، وإن كانت حاملا وطلقت فعدتها أن توضع الحمل، سواء قلت المدة أو طالت عن ثلاثة قرى. وكذلك التي تفعنها زوجها، إذا طالت المدة في حالة حملها فلم تضع الحمل إلا بعد ثمانية أشهر فقد بقت المدة، أي مدة العدة، فإذا انقضت أربعة أشهر ولم تضع الحمل فيجب عليها أن تتربص حتى تضع حملها. قال: ومثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث، كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ونحوها، خص بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. تخصيص الكتاب بالسنة، السنة تشمل الأحاديث التي بلغت مبلغ التواتر، يعني الأحاديث المتواترة والأحاديث التي لم تبلغ مبلغ التواتر، يعني أحاديث الآحاد. فالسنة تشمل قسمين من الأحاديث: الأحاديث المتواترة والأحاديث التي لم تتواتر، وهذه تشمل الأحاديث المشهورة والأحاديث العزيزة والأحاديث الغريبة والأحاديث التي لم يروها إلا واحد، فكل هذه تندرج تحت قسم أحاديث الآحاد. فكل حديث لا يرويه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن جماعة بهذه الصفة، عن جماعة بهذه الصفة إلى آخره، يعتبر حديث آحاد. فلو كان راه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة فهو حديث آحاد، ولو راه اثنان عن اثنان عن اثنان إلى آخره، إلى آخر السند يعني، كان حديث آحاد. وإذا أربعة عن أربعة عن أربعة إلى آخره كان حديث آحاد. والضابط لهذا كله هو أنه ما دام الجماعة الذين رأوا هذا الحديث لا تحيل العادة أن يتواطوا على الكذب، يعني أن يتفقوا على الكذب، كان الحديث حديث أحد. وأما إذا كان الجماعة الذين رأوا هذا الحديث تحيل العادة، أتى العادة تجعل تواطؤهم على الكذب محالة، يعني يستحيل أن يتفق هؤلاء الجماعة على الكذب، فإن كانت العادة تحيل تواطؤ على الكذب وروى الجماعة هذا الحديث عن جماعة آخرين بهذه الصفة إلى آخر سلسلة الإسناد، كان الحديث متواترا. وإذا لم تكن للجماعة هذه الصفة إلى آخر سلسلة الإسناد كان الحديث حديث آحاد. لما كان القرآن قطيع الثبوت، ولما كانت السنة فيها قطيع الثبوت والمتواتر وظني الثبوت وحديث الآحاد، اختلف العلماء في جواز تخصيص الكتاب بالسنة نظرا لهذا الأمر فانعقد الإجماع، أو على الأقل لا نعلم خلافا في أنه يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة. وأما تخصيص الكتاب بحديث الآحاد يعني بالأدلة المظنونة، سواء كانت حديث آحاد أو قياسا أو مذهب الصحابي إلى غير ذلك، فإن اختلف في هذا اختلافا كثيرا. فالجمهور من فقهاء الأصوليين على أنه يجوز تخصيص الكتاب بالسنة التي ليست متواترة. الجمهور على أنه يجوز أن يخصص الكتاب بحديث الآحاد، وأما الأحاديث المتواترة فما علمنا خلافا بين العلماء في أنه يجوز تخصيص الكتاب بالأحاديث المتواترة. الأشبه وقال الجمهور هو أنه يجوز تخصيص الكتاب بالسنة التي ليست متواترة. نقل القول بعدم جواز تخصيص الكتاب بحديث الآحاد عن بعض الفقهاء وعن بعض المتكلمين، وذهب البعض إلى أن الكتاب إذا كان قد خص قبل ذلك بدليل قطعي متصل أو منفصل جاز تخصيصه بعد ذلك بالحديث الذي هو حديث أحد، وهذا قول عيسى بن أبان. وفي المسألة أقوال أخرى أو بعض أقوال أخرى، المهم أن نقول إن الجمهور على جواز أن يخصص الكتاب بالسنة التي لم تتواتر. هناك آيات كثيرة خصت بالسنة سواء كانت متواترة أم ليست متواترة، وسواء كانت السنة أحاديث قولية أو أحاديث فعلية، فكما يجوز تخصيص الكتاب بالسنة التي هي أحاديث قولية يجوز أيضا تخصيص الكتاب بالسنة التي هي أفعال للنبي صلى الله عليه وسلم. من أمثلة تخصيص الكتاب بالسنة قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قوله في أولادكم يعتبر لفظا من الفضل العموم، لأنه جمع مضاف لمعرفة، والجمع المضاف لمعرفة يعتبر من ألفاظ العموم، والمفرد المضاف لمعرفة يعتبر أيضا من صيغ العموم. فكان الله قال يوصيكم الله في أولادكم كلهم، في كل أولادكم سواء كانوا مسلمين أو كانوا كافرين أو كانوا صغارا أو كانوا كبارا، كانوا فقراء كانوا أغنياء كانوا إلى غير ذلك، مهما كانت صفتهم يوصيكم الله فيهم كلهم أن تجعلوا للذكر منهم ضعف الأنثى. الآية عامة، نعم عامة في كل أفراد الأولاد، في كل جنس الأولاد، والولد في الحقيقة يشمل الذكر والأنثى. فقول الله لم يكن له ولد، أو قول الله إن كان له ولد، أو إن كان لكم ولد، إلى آخر الآيات الواردة في هذا، المقصود ذكر وأنثى، ذكر أو أنثى. أما الابن فهو خاص بالذكر، خذ بالك من هذه الألفاظ، الولد يشمل الذكر والأنثى، ولهذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين. أما لفظة الابن فكن فهو خاص، فهي خاصة بالولد الذكر، ولفظة ابنه خاصة بالولد الايه؟ الأنثى. الآية عامة في كل أفراد الأولاد، فإن كان الولد كافرا وارث من أبيه، وإن كان مسلما وارث من أبيه، وإن كان صغيرا أو كبيرا أو فقيرا عظيما أو حقيرا إلى آخره وارث من أبيه. خصت هذه الآية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الحديث في الصحيح، وكذلك قوله: لا يتوارث أهل ملتين شتى. فالحديث خصص عموم الآية، دل على أن الولد إن كان كافرا فإنه لا يرث من إيه؟ من أبيه المسلم، ودل على أن الولد إن كان كافرا فإنه لا يرث من أمه المسلمة، ودل على أن الولد المسلم لا يرث من أبيه الكافر، ودل على أن البنت المسلم الولد المسلم لا يرث من أمه الكافرة، وكذلك كل آيات المواريث. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. كذلك هنا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. لكم اللام حرف جر، وكم ضمير للجمع، الكاف ضمير للجمع، والميم ميم الجمع، الكاف ضمير المخاطب، والميم ميم الجمع إلى آخره. نصف ما ترك أزواجكم، أزواجكم أزواج جمع أضيف لمعرفة، لأن الضمائر كلها معارف فيكون معرفة. فقوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم أي كل زوج من أزواجكم، سواء كانت كافرة أو مسلمة، غنية أو فقيرة إلى آخره. الحديث خصص، دل على أن الكافر لا يرث من المسلم، فالزوج المسلم لا يرث من زوجه الكافرة، والزوجة والزوج الزوجة يعني قول الزوج أقصد به المرأة، لأن الزوجة لأن لفظة الزوج العربية الفصيحة هي زوج، وأما زوجة فهي لغة عربية إلا أنها ليست فصيحة، أو أقل هي أقل في فصاحتها من قول زوج. قال الله تعالى: وخلق منها زوجها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يعني خلق منها امرأتها زوجتها يعني. وقال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه أنعمت عليه أمسك عليك زوجك، يعني زوجتك، أمسك عليك زوجك واتق الله، يعني أمسك عليك زوجتك. فلفظة زوج تطلق على المرأة وهي أفصح من لفظة زوجة. أذن ده ولا تليفون؟ حاجة عظيمة. صحيح، التليفون أصبح كمان بالأذان. هذا لا يجوز، والله أعلم لا يجوز استخدام الأذان في بهذه الصورة. هذا يعتبر استعمالا للأذان في غير موضعه، فالله أعلم هذا أمر محدث، فينبغي عدم فعل ذلك. لا يجوز أن يستبدل الموسيقى مثلا بصورة قل هو الله أحد كما يفعل بعض الناس، يكون بهذا قد استخدم القرآن في غير موضعه. يعني بدل من أن تكون رنة المحمول موسيقى بحسن النية جعلها آية، فهنا يكون قد استخدم القرآن في غير موضعه، فهذا يعتبر استعمالا ممتهنا للقرآن وإن كان بنية حسنة. كذلك الأذان لا يستخدم لكي يكون بدلا من رنة المحمول، بصرف نظر ده أصلا أنا بسأله بقول له أذان، هل ده محمول؟ فبالمناسبة وشبه بشيء يذكر أردت أن أذن، ولكن الأشبه أن فيه كراهة حتى لا يقال إن فلانا قال لا يجوز، ويظنون أنني أقصد بقول لا يجوز التحريم، لا أجزم بالتحريم، ولكن أقول إن هذا أمر محدث فينبغي تركه، بالإضافة إلى أنه فيه امتهان للأذان أو امتهان لكلام الله تعالى. الأذان لغة هو الإعلام، ولكن الأذان لا يستخدم في مثل هذه الأشياء. لعل هذا يكون جائزا بلا كراهة من أجل الإعلام، وممكن يعلمه أو يمكن أن يضبطه على شيء يعلمه بأن الوقت قد حان بدون أن يكون هناك أذان، يعني يمكن أن يجعله يفعل شيئا دون أن تسمع صوت الأذان، ويكون هذا أيضا علامة على أن وقت الصلاة قد حان أو وقت الأذان قد حان، فلعل هذا يكون أولى أو أشبه. ونصلي السنة ثم نصلي العشاء إن شاء الله ثم نكمل.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فآيات المواريث خصصت ببعض أحاديث من أحاديث الآحاد، ومن هذه الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وكذلك خصص عموم هذه الآيات بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. هذا الحديث وارد في الصحيح، وارد من حديث جماعة من الصحابة: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا، أي ما تركناه، ما تركنا صدقة، يعني كل شيء نتركه بعد وفاتنا لا يورث ولكن يكون صدقة. فكأن هذا الحديث خصص أيضا عموم الآية. قول الله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي إذا كنتم من غير الأنبياء، لأن الأنبياء لا يورثون وكل ما تركوه يكون صدقة، فلا يرث أبناء نبي من الأنبياء ولا بناته ولا أحد ممن يرث من بقية الناس الذين ليسوا أنبياء. فتكون الآية محمولة على المتوفى إن كان غير نبي، فتكون الآية خصصت بإيه؟ بالسنة، بالحديث. المصنف هنا ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. هذا من الأحاديث التي تكون دالة على أن السنة تخصص الكتاب. وكذلك قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. هذه الآية خصصت بالسنة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، خصصت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث. قول الله: الوصية للوالدين والأقربين، يدل على أن الوصية تكون للوالدين وتكون لكل الأقربين، لقوله والأقربين، الألف واللام للسرق الجنسي، أي لكل أجناس الأقارب، لكل أجناس الأقربين خصص هذا بقول النبي لا وصية لوارث، فيكون الأبوان قد خرجا لأن الوالدين يرثان ولا وصية لوارث، ويكون الأبناء قد خرجوا لأن الأبناء ترث لأن الأبناء يرثون، والحديث يقول لا وصية لوارث. وتكون الآية بعد ذلك محمولة، إما أنها منسوخة ومنها محمولة على من ليس من الورثة. بعد ذلك قال المصنف: ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40، هكذا مثل كثير من الأصوليين، وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك، ولم أجد له مثالا سليما. بشأن تخصيص الكتاب بالإجماع ما علمنا خلافا في أن الكتاب يخصص بالإجماع، لأن الإجماع حجة قطعية على قول الأكثرين كما سنبينه إن شاء الله تعالى في مبحث الإجماع، فيكون كالدليل المتواتر أي كالدليل المقطوع في الثبوت، المقطوع ثبوته كالدليل القطعي ثبوت. في الحقيقة الإجماع ليس مخصصا بذاته، ولكن المخصص هو الدليل الذي استند إليه الإجماع. الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل، فالمخصص في الحقيقة هو الدليل الذي انعقد عليه الإجماع. وهذه المسألة لعلنا نتعرض لها أيضا إن شاء الله تعالى في مبحث الإجماع. فسواء علم الدليل أم لم يعلم، فما دام قد ثبت الإجماع بشأن مسألة من المسائل، وحيث الإجماع حجة، فيجب على من كان متأخرا عن عصر انعقاد الإجماع أن يحتج بالإجماع، ولا يجوز له أن يخالف في المسائل التي انعقد عليها الإجماع. فإذا تبقى أهل عصر من العصور على حكم معين، فلا يجوز لمن أتى بعد هذا العصر أن يخالف هذا الحكم لأنه انعقد عليه إجماع. وحيث إجماع حجة فلا تجوز مخالفته. ذكر بعض الأصوليين بعض أمثلة للمسائل التي خصص الإجماع فيها الكتاب، ذكر بعض أمثلة. المصنف ذكر مثالا من تلك الأمثلة، وذكر أنه فيه نظر، وذكر أنه لم يجد أي لم يقف هو على مثال صحيح لهذه المسألة. أي لمسألة تخصيص الكتاب بإيه؟ بالإجماع. وذكر في الشرح أنه لم يجد، وليس معنى أنه لم يجد أنه لا يكون، هذا معنى كلامه، بمعنى أنه يريد أن يقول أنه إذا لم يكن هو قد وجد فلزم من هذا أن لا يكون في المسألة مثال، ولكن لعله بعد البحث والتنقيب نجد أمثلة لذلك، فإن كان هو لم يقف فليس هذا دليلا على أن هذا المبحث ليس فيه مثال، وهذا ما سنبينه إن شاء الله. المثال الذي ذكره وذكر أن فيه نظرا هو قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. قوله تعالى والذين يرمون المحصنات، ذكرنا قبل ذلك أن الأسماء الموصولة من الألفاظ التي تدل عليه على العموم، فكأنه قال وكل من يرمي المحصنة الغافلة المؤمنة وجب جلده 80 جلدة سواء كان حرا أو عبدا، وسواء كان شريفا أو غير شريف، وسواء كان ذكرا أو أنثى. فسنة قال والذين، فهذه تكون خاصة بالذكور، وإن قلنا على وجه التغليب فتكون عامة للذكور والإناث. والذين يرمون المحصنات، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. المحصنات هنا قصد بها الحرائر أو الحرائر العفيفات. كلمة محصن تطلق على الحر، وتطلق على المسلم، وتطلق على العفيف، وتطلق على المتزوج، وهذا مستنبط من عدة أدلة. فقوله والذين يرمون المحصنات أي العفيفات الحرائر. لأنه 70 بالدليل أن العبد، أقصد بالعبد يعني الرجل يعني أو المرأة، لا أقصد بالعبد يعني العبد الذي هو الرقيق، ثبت الدليل أن الرجل إذا قذف رجلا أو امرأة لم تتزوج، أو قذف رجلا لم يتزوج، فقد وجب على الحاكم أن يجلده 80 جلدة. فقوله والذين يرمون المحصنات قصد به الحرائر العفيفات، ولم يقصد المتزوجات، لأنه سواء كان المقذوف متزوجا أو بكرا وجب حد القذف على القاذف. هناك شروط لإقامة حد القذف عليه، ومن هذه الشروط ألا يأتي بأربعة شهود. إن لم يأتي بأربعة شهود يشهدون أنهم رأوا مثل الميل في المكحولة، يعني أنهم رأوا ذكر الرجل في فرج المرأة، أي لم يكونوا ظانين ولا شاكين ولكنهم تيقنوا، فإذا كانوا قد رأى، فإذا قذف برؤيته هو دون أن يأتي بأربعة يكونون قد رأوا مثلما رأى، فإنه يقام حد القذف عليه. الآية دالة على أن كل من رمى امرأة عفيفة حرة بالزنا ولم تبرع شهداء فإنه يقام عليه الحد وهو الجلد 80 جلدة. بعضهم حكى أن الإجماع منعقد على أن العبد إذا قذف الحرة العفيفة فإنه يجلد 40 جلدة فقط. فبعضهم ادعى الإجماع على ذلك فجعل هذه المسألة التي ادعى فيها الإجماع مخصصة لعموم الآية، فذكر هذا كمثال للأمثلة، كمثال للأدلة التي في الكتاب التي خصت بالإجماع. الأشبه أن هذه المسألة لم ينعقد عليها إجماع لأنه حكي الخلاف على ابن مسعود والزهري وليث بن سعد والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وأبي بكر محمد بن عمرو بن حزم. فذهبوا إلى أنه يجلد العبد أيضا 80 جلدة، فلم ينعقد الإجماع على أن العبد إذا قذف الحرة العفيفة جلد 40 جلدة، لأنه حكي الخلاف عن بعض الأئمة الآخرين. حكى ابن حزم في مراتب الإجماع في مراتب الإجماع الاتفاق على أن العبد إذا قذف الحرة أو إذا قذف الحرة كان يجلد 40 جلدة، ولكن حكايته للإجماع ليست صوابا. وحكى أيضا ابن قدامة في المغني إجماع الصحابة على أن العبد يجلد 40 جلدة فقط، وهذا الإجماع ليس منعقدا لأنه حكي الخلاف عن من؟ عن ابن مسعود وهو من الصحابة، فكأنه لم ينعقد إجماع لا من الصحابة ولا من غير الصحابة على أن العبد إذا قذف جلد 40 جلدة. ولهذا قال المصنف في هذه المسألة نظر أو في وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك، ولم يذكر المخالف لا في الشرح ولا في المتن. وحكي الخلاف كما ذكرنا عن ابن مسعود وعن الزهري وعن الليث بن سعد وعن الأوزاعي وعن عمر بن عبد العزيز وعن أبي بكر بن عمرو بن حزم. حكاية الإجماع التي ذكرها ابن حزم في مراتب الإجماع تعتبر فيها نظر، وظهر أنه لم يدقق في حكاية للإجماع، وكذلك حكاية ابن قدامة أجمع الصحابة على ذلك يعتبر فيه نظر لأنه حكي الخلاف عن مسعود. فهذه المسألة فهذا المثال لا يعتبر صحيحا كمثال يدل على أن الإجماع يخصص الإيه؟ الكتاب. ولم يذكر المصنف مثالا آخر، ولكن ذكر أنه لم يجد مثالا سليما. ذكر بعضهم مثالا آخر، وهذا المثال هو قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. خص بالإجماع على أن العبد والمرأة لا جمعة عليهما. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب للمؤمنين كلهم بما فيهم أحرارهم وعبيدهم وذكورهم وإناثهم وحرائرهم وإماؤهم، كأن الآية دلت بعمومها على وجوب صلاة الجمعة على كل مؤمن، سواء كان حرا أو عبدا، وسواء كان ذكرا أو أنثى. خصت الآية بالإجماع على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة، فتكون آه مخصصة بالإجماع. وهذا المثال على أشبه أنه مثال صحيح، لأننا ما علمنا خلافا في أن الجمعة لا تجب على عبد ولا على امرأة. كذلك ذكر بعضهم بعض أمثلة أخرى من الأمثلة التي تدل على أن الكتاب يمكن أن يخصص بالإجماع، ومن هذه الأمثلة قول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. خصصت هذه الآية بالإجماع على أنه لا يجوز للرجل أن يجامع أخته التي من الرضاعة إذا كانت ملك يمينه، إذا كانت أمته أختا له من الرضاعة فقد حرم عليه بالإجماع أن يطأها أو أن يتزوجها، مع أن الله تعالى قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. كان لا تعتبر عامة، فكان لا تعتبر عامة بشأن كل الأزواج وكل من ملكت يمينك، كل من كان من النساء ملك يمين يجوز للمالك أي للسيد أن يطأهن. خص عموم هذه الآية بالإجماع على أن الأمة إن كانت أختا من الرضاعة للسيد حرم عليه أن يطأها. وبالحقيقة الدليل المحرم قول الله: وأخواتكم من الرضاعة. إن عقد الإجماع على الأخت من الرضاعة تحرم، وحيث إنه انعقد الإجماع على ذلك فقد انعقد الإجماع أيضا على أنه لا يجوز للسيد أن يطأ أمته إذا كانت أختا له من الرضاعة. قال المصنف: ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. القياس كما سنذكره بعد ذلك إن شاء الله، منه القياس الجلي ومنه القياس الخفي. ذهب جمهور علماء المسلمين إلى أنه يجوز تخصيص الكتاب بالقياس القطعي أو بالقياس اليقيني أو بالقياس الجلي، أو على الأقل يقول ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز تخصيص الكتاب بالقياس الجلي. وأما بشأن بقية أقسام القياس فقد ذهب الجمهور أيضا إلى جواز تخصيص الكتاب بالقياس سواء كان جليا أو خفيا، سواء كان قياسا قد نص على علته أم لم ينص، أو كان قياسا قد نقض الإجماع على علته أم لم ينعقد. وذهب البعض إلى أنه لا يجوز تخصيص الكتاب بالقياس الخفي. وذهب البعض إلى عدم جواز تخصيص الكتاب بالقياس جملة وتفصيلا، أي لا يجوز تخصيص الكتاب مطلقا بالقياس. وذهب الجمهور إلى جواز تخصيص الكتاب بالقياس مطلقا، وذهب البعض إلى جواز تخصيصه بالقياس الجلي وأما بالخفي فلا، وذهب البعض إلى أنه يجوز تخصيص الكتاب بالقياس إذا كان قد ثبت تخصيص هذه الآية بدليل قطعي متصل أو منفصل فيجوز تخصيص الكتاب في تلك الحالة بالقياس. وأظن هذا قول عيسى بن أبان. الأشبه أنه يجوز تخصيص الكتاب بالقياس الجلي وأما بالخفي فلا، ويجوز تخصيص الكتاب بالقياس الذي نص على علته وكذلك بالقياس الذي انعقد الإجماع على علته، وهذا الذي رجحه الشوكاني في إرشاد الفحول. ذكر المصنف مثالا لتخصيص الكتاب بالقياس، وهذا المثال هو قول الله تعالى: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذه الآية تعتبر عامة في كل زاني، لأن الله قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الألف واللام هنا دخلت على لفظة زانية وزاني فتكون مستغرقة لكل أجناس الزنا من الذكور والإناث. كأنه قال كل زان وكل زانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. دلت الآية بعمومها على أن الزاني المتزوج يوجد 100 جلدة، وبعمومها على أن الزاني البكر الذي لم يسبق له زواج يجلد 100 جلدة، ودلت بعمومها على أن الزانية التي كانت متزوجة، أي بعمومها على أن المرأة التي تزوجت ثم زنت جلدت 100 جلدة، ودلت بعمومها على أن البكر إذا زنت جلدت 100 جلدة. هذه الآية خصصت بالسنة بشأن الزاني المحصن والزانية المحصنة، وكذلك ببعض آيات، ولكنها آيات نسخت تلاوتها وثبت حكمها، ولسنا بصادر التفصيل في هذا الآن. وهي قول الله الشيخ وشيخته إذا زانيا فارجموهما البتة. قيل إن هذه آية كانت قد نزلت ثم نسخت تلاوتها وثبت الحكم، وذكر عمر أن الرجم في كتاب الله تعالى، وذكر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم، هذا بالنسبة للمرأة التي زنت بعد أن أحصنت، وكذلك الرجل الذي زنى بعد أن أحصن. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الصحيح: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فالآية دلت بعمومها على أن الزانية والزانية سواء كان محصنين أو غير محصنين الواجب أن يجلد كل واحد منهما 100 جلدة. الحديث خصص الآية فثبت به أن البكر إذا زنت جلدت 100 وغربت عاما، وكلام كثير في شأن التغريب من ناحية المرأة، وثبت به أن الثيب سواء كان امرأة أو رجلا إذا زنى كل واحد منهما رجم حتى الموت، وكذلك جلد 100، والكلام كثير بشأن الجلد مع الرجم، ولسنا بصدد تفصيله. بشأن العبد إذا زنى والأمة إذا زنت ورد في الكتاب ما يدل على أن الأمة إذا زنت فإنها ينصف عليها العذاب. قال تعالى: فإذا أحصن فإنتن بفحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قوله فإذا أحصن فإنتن بفحشة، الإحصان هنا أي إذا تزوجنا، وإذا المقصود إذا أحصنا إذا أصبحنا حرائر، لأنها إذا أصبحت حرة فقد واجب أن تجلد 100 إن كانت بكرا، وواجب أن ترجم إن كانت ثيبة. فقوله فإذا أحصن فارتكب فحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، دل على أن الأمة إذا تزوجت فإنها ينتصف عليها العذاب. وخد بالك، وحيث إن الرجم لا ينصف فتكون الآية دالة على أن الأمة إذا تزوجت وزنت فإنها تجلد نصف عدد الجلدات التي تجلدها المرأة الحرة إذا زنت وكانت بكرة. يعني بكام؟ 50 جلدة. الآية دلت على أنها عليها نصف العذاب، وحيث إننا إذا قلنا العذاب الكامل الرجم حتى الموت، فأمر تنصيف الرجم لا يكون أبدا. كيف نرجمها؟ نصف رجم الحرة، نصف رجم الحرة لا يكون، لأن الحرة إذا زنت رجمت حتى تموت، والرجم حتى الموت لا يمكن إيه تنصيفه. هنعمل فيها إيه؟ هنضربها لغاية ما تبقى إيه؟ يعني هذا الأمر يصعب جدا تحديد نصفه، فتكون آية دالة صريحة على أنه ينصف عليها الجلد. الآية ثبتت في حق الأمة ولم تتعرض لمين؟ للعبد. فقاس العلماء على الأمة العبد إذا زنى في تنصيف العذاب عليه، يعني يجب أن يجلد 50 جلدة بدلا من أن يجلد 100 جلدة إذا كان حرا. شو الموضوع لفف إزاي؟ الأصل قول الله تعالى الذي ذكرناه، وحيث إن الرجم لا ينصف، فلا بد أن تكون الآية محمولة على الجلد، والآية ثبتت بشأن الأمة ولم تتعرض للعبد، فقيس على الأمة العبد في تنصيف الجلد عليهم. ولذا قال: ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثبت وجوب الجلد بشأن العبد إذا زنى 50 جلدة بالقياس على الأمة، والأمة ثبت تنصيف العذاب عليها بالكتاب، أما العبد فثبت تنصيف العذاب عليه بالقياس. ورد فيما رواه مالك أن عمر بن الخطاب أمر بعض الناس أن يجلد ولائد من ولائد الإمارة 50 50 في الزنا. الولائد جمع وليدة، والمقصود بها الأمة. أمر عمر بعض الناس أن يجلد كل أمة من هذه الإماء 50 جلدة. والحديث يعتبر حسنا. هذا الحديث وارد في الإماء وليس واردا في الإيه؟ في العبيد. وحتى أنه لا فرق بين العبد والأمة من ناحية هذا الأمر، فقاس العلماء العبد على الأمة في تنصيف العذاب عليهم، وبعضهم فرق بين العبد والأمة، فالأمة أحيانا تضطر إلى الزنا أو تحتاج إلى الزنا إذا أمرها سيدها بذلك، إما ابتغاء الولد أو لغير ذلك، فتفعل ذلك إرضاء لسيدها. ولهذا قال الله تعالى: ولا تكرهوا فتاتكم على البغاء ان ارادنا تحصنا. لا تكرهوا فتاتكم على البغاء، يعني على الزنا، على البغاء ان ارادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا. ومن يكرهن فان الله من بعد كراههن غفور رحيم. فالامه احيانا تحتاج او تضطر الى الزنا، فلعلها تكون معذوره بذلك او يلتمس لها بعض العذر. ولهذا جعل الحد عليها 50 جلدة بدلا من 100 جلدة. وأما العبد فليست له هذه الصفة، فتنصيف العذاب عليه لا نجد له مبررا. ولهذا ذهبوا لأنه يجلد أيضا 100 جلدة، ولا يقاس العبد على الأمة في تلك الحالة. فالمسألة أيضا خلافية، ولكن هذا المثال يعتبر مثالا صحيحا في القياس، لأن الكلام بشأن تخصيص الكتاب بالقياس وليس بشأن تخصيص الكتاب بإيه؟ بالإجماع. لو قلنا هذا مثال للإجماع لكان غير صحيح كما ذكرنا بشأن المثال السابق، ولكن هذا المثال بشأن تخصيص الكتاب بإيه؟ بالقياس. فسواء كان في المسألة إجماع أم ليس في المسألة إجماع، فما دام قد ثبت عن بعض العلماء أنهم قالوا بقياس العبد على الأمة، فيكون هذا قياسا ثابتا عنهم، هو قياس له وجه، فيجوز أن يضرب هذا مثالا لتخصيص الكتاب بالقياس. بعد ذلك قال المصنف: ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الحديث قص بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. انتقل إلى تخصيص السنة بعد أن ذكر أن الكتاب يخصص بالكتاب ويخصص بالسنة ويخصص بالإجماع ويخصص بالقياس، انتقل إلى تخصيص السنة. وقبل أن أنتقل إلى تخصيص السنة أقول إن بعض العلماء ذكر تخصيص الكتاب بالمفهوم. هناك سنذكر هذا بالتفصيل إن شاء الله في مبحث المفهوم. لا ما ذكرش المصنف المفهوم من خالص. ذكر المطلق والمقيد وذكر المجمل والمبين والظاهر والمؤول، ولكن لم أذكر المنطوق ولا المفهوم. على سبيل التوضيح باختصار شديد جدا، أقول إن المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. المنطوق هو اللفظ الدال على المعنى بمنطوقه، أو الدال على الحكم بمنطوقه. المفهوم هو اللفظ الدال على حكم ما هو أولى منه، حكم المسكوت عنه حكما يعتبر أولى من حكم المذكور فيه. مفهوم الموافقة هو اللفظ الدال على حكم للمسكوت عنه يعتبر أولى من حكم المذكور فيه، أي في الدليل. ومفهوم المخالفة هو اللفظ الدال على إثبات حكم للمسكوت عنه يخالف حكم المذكور في الدليل. على سبيل التوضيح أقول: قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الآية ذكرت قولة أف فنهت عن قول أف وسكتت عن الضرب وسكتت عن السب واللعن والشتم، فكأن المذكور هو إيه؟ قول أف، والمسكوت عنه الضرب والسب واللعن والشتم وغير ذلك. الآية دلت بمنطوقها على عدم جواز قولة أف، لأن الله نهى عن هذا فقال: فلا تقل لهما أف، وهذا نهي صريح، فهذا هو المنطوق: فلا تقل لهما أف. المسكوت عنه هو حكم شيء يعتبر أولى من المذكور. أيهما أكبر، الضرب أم قولة أف؟ الضرب. فإذا كانت الآية قد دلت صراحة على عدم جواز قولة أف، فباب أولى أن تكون دالة على تحريم الضرب والسب والقذف واللعن، لأن هذا أشد خطرا وأكثر تأثيرا وأكثر ضررا إلى غير ذلك. فالآية دلت بمفهوم الموافقة على عدم جواز الضرب من باب أولى. لهذا قلت مفهوم الموافقة هو اللفظ الدال على إثبات حكم للمسكوت عنه أولى من حكم المذكور فيه أو المنطوق به. المنطوق به هو إيه؟ أف، المسكوت عنه الضرب والشتم والقذف واللعن. فالآية دلت مفهوم الموافقة على عدم جواز الضرب من باب أولى. فالحكمان متفقان، إلا أن هذا أولى بالتحريم من هذا، حيث أنها دل صراعة على تحريم المذكور وسكتت عن حكم أغير المذكور، فعلم بمفهوم الموافقة من الآية أن حكم المسكوت عنه يعتبر أولى من الحكم المذكور في الدليل، فإن كانت دلت على التحريم بشأن أف فباب لا تكون دلالة على تحريم الضرب والشتم واللعن. فقول الله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذه الآية تكون دالة مفهوم موافقة على تحريم ضرب غيره. قال الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. دلت الآية بالمنطوق وهو قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، الآية فيها شرط وفيها جواب للشرط. دلت بالمنطوق على أن المرأة إن كانت حاملا وطلقت وجب على الرجل أن ينفق عليها حتى حتى تضع الحمل. ودلت بالمفهوم مفهوم المخالفة على أنها إن كانت غير حامل فلا يجب عليه تجاهها نفقة. فهنا مفهوم المخالفة هو اللفظ الذي يدل على إثبات حكم للمسكوت عنه يخالف حكم المذكور. المذكور هو المرأة التي تطلق وتكون حاملة، المسكوت عنه المرأة التي تطلق وتكون غير حامل. الآية دلت بالمنطوق على أنه يجب على الرجل أن ينفق على امرأته إن كان قد طلقها وهي حامل حتى تضع الحمل. ودلت مفهوم المخالفة على أنها إن كانت غير حامل فلا يجب عليه تجاهها نفقة. أما السكنة فهذا له أمر آخر، يعني لسنا بصدد الكلام عن سكنة المطلقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أذكر فقط أمثلة لمفهوم المخالفة حتى أوضح الكلام. كذلك قال الله تعالى قبل أن أذكر هذا الحديث، قال الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، ألا فيها شرط وفيها جزاء. دلت بالمنطوق على أنه إن أرضعت المرأة للرجل ولده فقد وجب عليه أن يؤتيها أجرها على الرضاعة. ودلت بمفهوم المخالفة على أنها إذا لم ترضع فلا أجر لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، وفي لفظ لم ينجس. ذكرنا هذا الحديث بتفصيل كبير جدا جدا من عدة شهور عندما كنا نتكلم في شأن الماء في محاضرات الفقه المقارن. الحديث دل بمنطوقه على أنه إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، فدل بمفهوم المخالفة على أنه إن كان أقل من قلتين تنجس، فيكون اللفظ دالا على إثبات حكم للمسكوت عنه يخالف حكم المنطوق فيه، المنطوق به أو المذكور فيه. هذا المقصود من مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة ثبوت حكم للمسكوت عنه يوافق حكم المنطوق به، أو يكون حكمه أولى من حكم المنطوق به. وهو المخالفة واللفظ الدال على إثبات حكم للمسكوت عنه يخالف حكم المنطوق به. المفهوم خلاص طيب، اكتفي بهذا، بعد ذلك اكمل ان شاء الله في المحاضرة الماضية القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
المقدمة المنطقية في الظاهرة مهمة ولا المجد مهمة في فهم هذا العلم؟
لا مش مهمة، عشان كده عشان كده الشنقيط ما ذكرهاش في المنطقة، ما ذكرهاش في المنطقة في الرسول، مش مهم هذا بالدرجة دي.